بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، بداية أريد أن أنبه إلى مسألة مهمة جدا، وهي أن من حسنات المنهج السلفي حرية الرأي. يعني ربما لا تجد اتجاها فيه من الحسنات مثل ما في هذا الاتجاه، لا سيما مسألة الرأي. بعض الاتجاهات الإسلامية يقولون لابد من الحرية والحرية وننادي بالحرية، ولكن عند ملامسة الواقع نجد أن حريتهم أشرس من الدكتاتورية، فلا مجال للمخالفة ولا مجال للمطارحة ولا مجال للمناقشة. وهذه مزية مستمدة من أصل الإسلام. قال ربنا عز وجل: وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. ومعلوم أن المشاورة لا تكون مع جملة الموافقين، وإنما هي مع جملة المستشارين، فهناك من يخالف وهناك من يوافق، ولكن الكل عنده استعداد مبدئي أن يترك رأيه لغيره إذا ما ظهر الحق. وهذه مزية إسلامية أيضا قل أن تجدها عند غير المسلمين، إن احنا عند المشاورة كل إنسان يتهيأ نفسيا ودينيا قبل ذلك أن يترك رأيه لرأي غيره. مسائل المشاورة ليست مسائل محسومة، ولكنها مسائل قيد الدراسة، ويجلس من يفترض أنهم الحكماء في هذا الاتجاه أو في هذه المسائل للمشاورة والمناقشة. فهذه مزية، هذا موجود في الإسلام ليس موجودا في الديمقراطية. الديمقراطية هذه جوفاء جوفاء، وكلما يقرأ الإنسان أحوال بلاد الديمقراطية يجد أن المسلمين لا ينظرون إلى هذه البلاد إلا من زاوية واحدة. لا ننظر إلى بلاد الإفرنج الديمقراطية من كل الجوانب أبدا. شأنك عندما تنظر إلى هذا الجدار من هذا الاتجاه فإنك ترى ما ظهر لك منه، لكن الجوانب الأخرى أنت لا تراها، وبالتالي حكمك على هذا الجدار يكون حكما ناقصا. لعل أعظم دولة ديمقراطية في العالم كما يقولون هي بريطانيا وأمريكا، وهذه البلاد تقرأ الكتب المؤلفة في السياسة الغربية تكاد أن تجد الإجماع أن هذه الدول الديمقراطية تمارس أبشع أنواع الدكتاتورية، أبشع أنواع الدكتاتورية. قالوا بأن الديمقراطية حكم الشعب بالشعب للشعب، هذا كلام فارغ، هم لا يطبقون ذلك، وإنما يتحكم في هذه المجتمعات فئام من اليهود، فئام من اليهود. اليهود في أمريكا مثلا نسبة قليلة جدا، نسبة قليلة جدا، يعني عدد المسلمين أكثر من عدد اليهود بمرات عديدة، ومع ذلك هم الذين يتحكمون في السياسة الأمريكية. فأين هو حكم الشعب بالشعب؟ أين هو؟ إنما حكم اليهود للأمريكان. وهناك سيناتور أمريكي ألف كتابا خطيرا اسمه من يجرؤ على الكلام، واسمه فيندلي. هذا الرجل بيّن زيف الديمقراطية الغربية عموما والديمقراطية الأمريكية خصوصا، وبيّن أنها ديمقراطية الفئة الخاصة، الفئة الخاصة اللوبي، فئة خاصة تمارس أبشع وأقصى درجات الضغط السياسي والاجتماعي والاقتصادي والإعلامي من أجل الحصول على أعلى المكاسب دون النظر للمجتمع أو للشعب. ولذلك إخواننا الذين ذهبوا إلى أوروبا وأمريكا لنيل الدكتوراه مثلا، عندما يأتون ليتحدثوا بنظرة كلية، تجد أنهم لا يحكمون على هذه المجتمعات إلا أنها مجتمعات مظلمة. نحن هنا بعد العشاء عندما ينزل ستار الليل، الناس يمشون في كل وقت في بلدنا، يعني ممكن الساعة 1 و2 و3 والناس ماشي في الشوارع والمحلات فتح والرايح يجيب طعمية وفول والأمور ما شاء الله ماشي. في أمريكا لا يمكن، إذا نزل الليل لا يمكن لمخلوق أن يمشي في الشارع إلا إذا كان مسلحا، وبالتالي الحكومة الأمريكية تجيز هناك حمل السلاح. رأيت في بعض البرامج محلات السلاح في أمريكا يا إخواني عبارة عن ترسينات أسلحة، الرشاش الثقيل اللي بيطلق 5000 طلقة في اللحظة بيباع هناك في دكاكين زي دكاكين سوبر ماركت في أمريكا ليحمي الشعب نفسه. سبحان الله، أين الأمان هناك؟ ليس هناك أمان أبدا، ليس هناك أمان. الذي معه مال يعيش، الذي ليس معه مال يموت. تفسخ أخلاقي حضاري اقتصادي اجتماعي مادي. هناك فقراء معدمون في أمريكا. الديمقراطية لم تصنع لهم شيئا. إن الديمقراطية هي مذهب فئوي متوحش يقصد من ورائه التهام الشعوب والقضاء على الدين. هذا هو الحقيقة المؤسفة المؤلمة. ولذلك عندما أقرأ بأن مقاصد بعض الناس هو تكوين ديمقراطية حرة قائمة مثلا على الليبرالية أو ما إلى ذلك، هذا كلام غير صحيح وغير صواب، بدليل الممارسات الديمقراطية الأوروبية أنهم يرفضون الآخر. المسلمون تتعرض مساجدهم للقنابل، ومدافن المسلمين تكتب عليها أقسى عبارات التمييز العنصري، والمسلمون في أوروبا يتعرضون لاضطهاد ولتمييز لم يحدث مع طائفة من قبل. تهدم مساجدهم، تحرق مصاحفهم، يعتدى على نسائهم، وهذا كله في ظل الديمقراطية واحترام الدستور والقانون. وآخر شيء مسألة المآذن ومسألة الحجاب، مش هقولك النقاب بس، والحجاب حتى. فأين هذه الديمقراطية التي تقوم على قبول الآخر واحترام الآخر، بينما هم يحترمون البوذيين ويحترمون معابدهم، لكن التمييز يكون ضد المسلمين. وهذا دليل على أن قبول الآخر ما لم يكن مسلما. لكن ممكن نقبل الآخر، اليهودي، النصراني، البوذي، زرادشتي، السيخي، الهندوسي، إن شاء الله الذي يعبد الصرصور، لا بأس نقبل الآخر لأن هذه حرية. أما عندما يأتي الأمر إلى الإسلام وأهله فإن الأمر يتغير. نعم، يريدون التبشير بديمقراطية في بلادنا، ولكن أسأل الله تعالى أن يخيب ظنهم وأن يبطل سعيهم إن شاء الله. أعود إلى النقطة الأولى، وهي أنه من حسنات المنهج السلفي أنه بالفعل يقبل الآخر في إطار الشريعة، في إطار الشريعة نحن نقبل الآخر. إيه المانع إن أخويا يقول رأيي وأنا أقول رأيي ونختلف مع بعض، ولكن نحن نتحاب ونتصافى ويحب بعضنا بعضا. ما الضير إن فلان يتبنى رأيا وهذا يتبنى رأيا، ولكن بينهما من الإلفة والمودة والمحبة ما بينهما، لسيما في القضايا التي هي قيد الدراسة ولم يتم حسمها إلى الآن. هناك قضايا قيد الدراسة، هذه القضايا الأمر فيها سعة إلى الآن، إلى الآن الأمر فيه سعة، ولا يمكن لأن يتبنى رأي قاطع في بعض هذه المسائل إلا إذا رأى الإنسان هذا الرأي فيحترم لرأيه، لأننا نقبل الآخر في إطار الشريعة. أعلم أنكم تريدون، وهذا من عادة الناس جميعا، أنهم يحبون القص والحكاية. كانت أفضل وأحلى الحصص ونحن صغار يعني حصة الأستاذ حسن عليه رحمة الله. هذا يعني في هذه الحصة عبارة عن حدوتة، ولكنها حدوتة كانت مسلية جدا، وأنا بإذن الله تعالى سأقص عليكم أحدوثة وحكاية رحلة صغيرة قام بها بعض إخوانكم إلى ليبيا. طبعا ليبيا الآن الكل في ذهنه أنها ليبيا المحترقة التي يقتل بعضهم بعضا، ووسائل الإعلام بتضخم مسائل تضخيم جبار، يعني الذي يسمع عن ليبيا ويقرأ عن ليبيا يشعر بأن الناس هناك يعيشون في شفخانة، أو أن الناس يعيشون في مجزرة لا تعرف حدودا. الكلام ده صحيح، ولكنه ليس مطلقا صحيح في وقته وحينه، وسأقول ذلك. لكن مطلقا الأمور هادئة جدا، حتى المدن التي يكون فيها القتل والاقتتال يكون ذلك في حينه فقط، في حينه فقط. وفي كل الأحوال هذا الرجل المجنون لا يمكن أبدا التنبؤ بأي شيء نريده. يعني كنا في بنغازي وأتى الطائرات وتكلم الناس أن هناك عملية إنزال ليبي في بنغازي. قلت إن لله، قلت إن لله. طبعا يبقى خلاص بقى، قلنا سنشمر وبقى نشوف بقى نعمل إيه بقى. فهذا الرجل أمر عجيب، حتى أنا فكرت وعرضت هذا الأمر على بعض إخواني، لأن من رأيي دائما أن الإنسان بيعرض رأيه وإخوانه يساعدوه ويشاركوه في أخذ القرار، إن احنا نجمع خطب هذا الرجل ونجعلها في كاسيت ونوزعها في السيارات من باب التسلية، يعني في أسفار الطويلة الإنسان يشغل الشريط يتسلى يضحك يموت من الضحك. يعني مثلا بيقول ولا بد للنسوان إن هم يمرحهم رجالا ونساء. طب النسوان نساء، يعني هو في نساء رجال، فلكن لابد النسوان رجالا ونساء. مثلا يقول لك مثلا امرحهم وارقصهم والعبهم والبتاع. طب إيه انت دلوقتي راجل محصور وحالك اسود، بدل ما تستعين بربك سبحانه وتعالى تدعو شعبك الى المرح وما الى ذلك. اظرف شيء انه يسمي المتسننين بزنادقة، يعني اهل السنة يسميهم بالزنادقة واولاد الزنادقة، يعني احنا زنادقة بالنسبة له. وبالتالي ما يريده أنه لابد أن يقضي على القمل الذي يجري فيه شعورهم التي في وجوههم. يعني هو بينفر الشعب بتاعه من الملتحين ويقول لهم أن الأمل بيجري في اللحة ديت، هو لابد أنه هو ينتف اللحة ديت بتاعة الزنادقة عشان يطهر. أضحوك حقيقة، يعني بصراحة الإنسان بيشعر بمتعة شديدة عندما يسمع خطابات هذا الرجل، ونسأل الله أن ربنا، ودي من الكرم الكبير إن المحنة تكون في طياتها طرفة. يعني الناس متضايقة وقرفانة، والراجل مقتل منهم الآلاف، وقصة وسألكم دلوقتي القصة دي، ولكن تسمع الخطاب بتاعه أو كلامه سبحان الله. كل الحوائط من أول ما تعبر الحدود تجد يا ابن اليهودي، يا يهود، يا ابن اليهودي، يا مسيلمة الكذاب، القذاف مسيلمة الكذاب، مسيلفة الدجاد الأكبر، مسيلفة القذافي الكذب، القذافي اليهود، القذافي ابن اليهودي. يعني تقريبا كل المسائل متركزة على أنه مسيلمة كذاب، وأنه دجال، وأنه دجال أكبر، وأنه كذاب، وأنه ابن يهودي، وأنه زنديق. طبعا زنديق ديت بتشعر أن فيها إيه؟ حس ديني، يعني الذي كتبها كتبها وهو متوجع. المهم من أول ما تدخل تجد هذه الكتابات. المشاهد أن اللحية هناك منتشرة جدا، وأن معظم الذين يقومون بالأعمال العسكرية ضد هذا الرجل المرتد كلهم إخوة بفضل الله عز وجل. الملاحظة الثانية أن هذا الشعب يحب الشعب المصري جدا، يعني عندما دخلنا تجد ترحاب حاجة منقطعة النظير، يعني سبحان الله دي مسألة ملاحظة جدا. وتجد ان هم بيقدموا كل انواع الدعم ما استطاعوا ذلك من سبيل، الطعام والمبيت والحماية احيانا، يعني كنا القافلة ننتقل كان يبقى معنا ناس بالاسلحة وما لذلك يتنقلوا معنا. الناس هؤلاء لهم عادتهم لهم تقاليدهم. وليبيا يمكن ان تقسم الى قسمين كبيرين جدا، الشرق والغرب. ما شرق سرت ومصراتة، وما غرب سرت ومصراتة. شرق سرت ومصراتة يكاد انهم يكونوا جزء من مرسى مطروح والسلوم والبحيرة، يعني الذين عاشوا في هذه البلاد ودخلوا الجزء الشرقي من ليبيا يشعروا انهم لازالوا في مصر، يعني حتى بعض الكلمات يقولك مثلا يعني في هناك مصطلحات وكلمات وألفاظ بتستعمل في مطروح والسلوم هي نفسها بتستعمل في هذه البلاد. لما سألت وجدت أن كثير من القبائل الموجودة في ليبيا لها بطون وأفخاذ وعشائر موجودة في مطروح والسلوم والبحيرة. يعني مثلا التكة، كلمة التكة ديت موجودة في مطروح وموجودة عندهم. التكة على فلان بمعنى توجه أو يسير أو ما إلى ذلك، يعني ألفاظ موجودة هنا وهناك. العادات متقربة، حتى الأكل، طريقة الأكل هي اللي شفناها في مطروح اللي احنا شفناها في على طول الطريق إلى بنغازي عند الطعام الصينية الكبيرة اللي هو زي طبق كبير وأرز معمول بطريقة معينة، وبعدين هناك سلطة وغالبا بتكون حارة شيء جدا، يعني لابد يكون واحد معدته قوية ليستطيع التفاعل. وهناك الدجاج. ما كنت دايما نقول إذا كان القذافي يقول إنه إن على فلان أنه دجاجة وأنهم دجاج. الأكل المشهور عندهم الدجاج، وذلك فهمت لماذا يربط بين الدجاجة والدجاج وبين المسألة ديت. ليس عندهم كحالنا، الفاكهة مش موجودة، يعني تقريبا ما رحناش مكان وقدم لنا أي فاكهة مطلقا، يعني ولكن هناك الشاي الأخضر، وهذا الشاي من أول مرسى مطروح لغاية هناك في كوباية صغيرة قد كده، يعني ده من ضمن العادات، يعني الشاي الأخضر وهو مغلي بشدة ومن شدة غليانه تشعر بطعم المرارة، ولكنه كان يريح كثيرا لا سيما لأصحاب المعدات المتقلبة. الناس يحرصون على الصلاة في أوقاتها وفي المساجد، المساجد أوقات الصلوات ملأة بأهلها وأصحابها. الناس هناك حالهم كحال أهل مصر، يعني هذه الانتفاضة ليس لها رؤوس وموجهين، يعني تشعر ان ايه حاجة كبيرة طلعت كده، بس طلعت من الزهقان بتاعهم. دي ملاحظات عامة، يعني هذه ملاحظات عامة. طبعا مررنا على طبرق، يعني بعد مساعد في طبرق، وبعد كده في درنة، وطبرق ودرنة والبيضة والمرج، المجموعة ديت بيسموها الجبل الأخضر، ودي إقليم برقة الجغرافي، وهذا الإقليم الذي تواجد فيه عمر المختار لأنه ولد في طبرق، إحدى قرى طبرق، وأعدم في سرت عمر المختار عليه رحمة الله. هذا الرجل قاد جهادا في الجبال والوديان، ومن أروع الجبال التي رأيناها هذه الجبال. ممكن الأخ يتفضل. أي جبال خضراء حقيقة، جبال خضراء وجميلة جدا، وهناك مشاهد لا يمكن أن تخطر لك على بال. في روعتها وجمالها، يعني وديان جميلة جدا، ورؤوس الجبال خضراء والخضرة تكسي هذه الجبال كالثوب الأخضر القشيب الذي يزدان به المرء عندما يلبسه. هناك بعض المناطق في جبال درنة سوداء، وهذه قصة سأذكرها الآن وسببها. هذه الجبال ممتدة إلى قبل بنغازي إلى المرج، والمرج من هذا الاسم تدل على أنه يعني جنان خضراء. والعداء كما قلت واحدة وغير ذلك. انطلقنا إلى طبرق، والحمد لله وفقنا المولى سبحانه وتعالى، كان معنا مؤن وأدوية، ولنقول أن كل الإخوة الذين تبرعوا ولو بجنيه وصلت معونتكم إلى المستحقين كما نظن، وكان ذلك الأمر أنفسنا، ما سلمناش عند المعبر ومشينا، ولكن كنا مع الحجيات والتبرعات في الغذاء أو المعيشة أو الدواء إلى أن أنزلنا الحمولة في طبرق، والدواء أخذناه معنا إلى درنة. درنة والأمر عجيب، إحنا في كل مكان بننزل بننام في الحوش. الحوش عندهم زي عندنا، الحوش عندنا اللي هو المكان الواسع وسط البيوت، تحط فيه الزبالة مثلا، نلعب فيه الكورة. عندهم الحوش اللي هو بيت كبير بيسموه حوش، في أوض كتيرة، والأوض كبيرة جدا، فالنوم فيها جميل قوي. وأجمل ما فيها إن أنت وإخوانك كلكم نايمين في مكان واحد، أجمل حاجة تكون مع إخوانك، يعني ما تكونش أنت في مكان وفي مكان، كلنا كنا بننام مع بعض. ولو الحجرة ضاقت هناك حجرة أخرى مجاورة في الحوش أيضا. والأهل الشيب هناك ناس كرام جدا ما شاء الله، جزاهم الله خيرا. في درنا نزلنا الفندق، فندق 7 نجوم. العجيب احنا اللي كنا بنفتح الأوض ونقفلها وبنجهز أكلنا ونغسل مكاننا ونغسل ونجهز الشاي والمشروبات ونغسل الكوبايات ونغسل كل حاجة، يعني الفندق احنا عماره واحنا خدامه واحنا كل حاجة فيه. يعني ده بيذكرني بأحد اخواننا المدرسين ذهب الى ليبيا، ذهب الى اليمن، فوصل هناك بالليل وكان مع عدة مدرسين، فراحوا منزلينه قالوا انت ايه مدرستك هنا؟ فين المدرسة؟ ما تلاقيش حاجة، جبل، وبص تلاقي جبل علو مثلا تيجي 3 كيلو، يعني رقبته تكاد ان تنخلع من علو الجبل. فقال المرافق بتاعه فين المدرسة؟ قال له انا هستناك لغاية لما يجي الوفد الا ياخدك. شوية كده تلاقي حاجة بتخبط قدامه في الضلمة، بص انت عارفين البتاع بتاعت الخرسانة، عربية الخرسانة اللي بيشدوها بسلبة يطلعوها الدور التاني والتالت زيها، نزلهم فوق الجبل، عاملين له بقى بتاع العربية كده بتاع الخرسانة ونزل من فوق. قال له اركب. قال له اركب اعمل ايه؟ قال له هما يشدوك هتروح فوق. فوق فين؟ قال له بالمدرسة فوق خالص. فوق خالص طبعا. قال له كلمتين دول وسابه، فليس امامه الا ان يركب، لو اذا لم يركب هيشدوا البتاع، ولو شدوها هيطلع عليه الليل ويفضل طول الليل في هذا المكان ممكن يموت. ركب وكانت رحلة يعني رحلة الموت بالنسبة له، تصور غمض عينيه وفضل متكلبش كده لغاية لما طلع فوق. لما راح المدرسة اتلاقي المدرسة هو اللي بيعمل النجارة، يعني لو كرسي اتكسر هو اللي يعمل النجارة بتاعته، ولو في السباكة ضربت هو اللي يصلح السباكة. والعجيب هو ناظر المدرسة وهو المدرس وهو الفراش وهو اللي بيحط المنهج وهو اللي بيدرس المادة ويحط اختبارات المادة ويصح المادة ويطلع النتيجة وبيعلم بداية اليوم الدراسي ونهايته، وهو يعني لا لسه ديت يا رب يعني كل حاجة سبحان الله. فأنا لما كنا في الفندق ده تذكرت قصة أخونا اليمني، حتى قلت القصة ديت لبعض إخواننا يعني. والحمد لله الإخوة كانوا ما شاء الله كانوا متعاونين جدا منظمين جدا وكانوا حريصين على نظافة المكان. يعني ربما الأخ كان يصحى من النوم في بيته ما يرتبش مكان، لا الاخوه تصحى من النوم ترتب السرير والمكان تنظفه، حاجه جميله جدا، صوره مشرفه جدا ما شاء الله، لا قوه الا بالله. وفي هذا المكان اللي هو دارنا، دارنا هذه كانت من اشد معاقل الاخوه ضد القذافي، دارنا التي نزلناها. ما بين دارنا الى الحدود ما يقرب من 250 كيلو. البلد ديت يعني معظمهم ناس ملتزمين، والفكر السلفي، والسلفي المقصود اللي هو منهج اهل السنه منتشر فيها، لان هناك السبابه، يعني هناك السباب. اظرف حاجه، احنا كنا نايمين على نفسنا ومجهدين جدا، وفي طبرق اتى اخ ملتحي فقال لنا انت وجودكم هنا في ليبيا يجعلكم عرضه للقيل والقال. يعني ايه المطلوب؟ قال انتوا دلوقتي ممكن تصنفوا انتوا تنظيم قاعده ويتم رزقكم، وانتوا دلوقتي جايين بالمؤن ديت عشان تساعدوا التكفيريين. طب قلنا له ايه المطلوب؟ قال المطلوب ان ترجعوا فورا الى مصر. يعني مش قال لنا طباتم وعدوا ليلتين واستريحهم. طبعا هذا الاخ ما ترك شيخا الا سبه، الا سبه. فهذا من السبابه، سبب هؤلاء هم الوباء الذي تبتلى به اي بلد. سبحان الله، يعني هم يعتقدون بان القذافي هو ولي الامر وانه امير المؤمنين في بلده. سبحان الله، امر في منتهى العجب. عايشين يعني في وراء، يعني مش عارف ايه، يعني مساله عجيبه جدا. عندهم ان الاخوه الذين يموتون ماتوا ميته جاهليه لانهم خرجوا على ولي الامر، ولي الامر هو القذافي. حاجه في منتهى العجب، في منتهى العجب. وبعدين ما فيش هناك اخلاق. طب انت ناس جايين لك من مصر، سيبهم يستريحوا لهم بيوم ولا بتاع وقول لهم لا، ترحلهم الان. طبعا ليس هو الذي ياخذ القرار، احنا عندي جايين وفي دماغنا خطه عمل، ودماغنا خطه سير، لن نبالي به ولن نلتفت. في دارنا هذه نزلت فيها قوات ليبيا ايام القذافي، قوات خاصه وامن داخلي وقوات جيش، اكثر من 45,000 حاصروا الجبال للقبض على 20 اخ. وحصلت معارك ضروس جدا كبيره جدا، استمرت 11 سنه بين هؤلاء الاخوه العشرين وبين عشرات الالاف من قوات قذافي. 11 سنه لغايه لما صفصفهم العشرين على ثلاثه فقط. منهم اخ اسمه عبد الحكيم، الاخ ده ذكره القذافي بالاسم وقال ان هذا زنديق يريد ان هو يكون اماره اسلاميه في دارنا، وانه من القاعده، وانه يريد ان يثير عليه الناس. طبعا هؤلاء الناس يعني قابلناهم وحدثناهم وقصوا علينا هذه الحكايات. لما القذافي زئ منهم ضرب هذه الجبال بالكيماوي والنظلم ليقتل الاخوه دول. ضرب الجبال التي يحتمي فيها العشرين اخ ضربها بالكيماوي والنظلم. وهذا وسر الجبال السوداء في وسط الجبال الخضراء. تصور بقى لما يضرب الجبال ديت بالنظلم، خليها لهيب محرقة، ويضربهم بالكيماوي. ولذلك هناك أمراض عالية من السرطان في هذه المنطقة. ده عشان مين؟ 20 أخ. سبحان الله، أمر عجيب جدا. طبعا هو بيفعل ذلك لأنهم إيه؟ ولي الأمر، عند هؤلاء القوم التعساء. انتقلنا بعد هناك، يعني تقسمنا عدة مجموعات، وهناك مجموعة تقدمت للأمام حتى وصلت إلى بنغازي. بنغازي بلد جميل جدا، وما شاء الله، يعني كل البلاد التي مررنا عليها بلاد بسيطة بتمتاز بالبساطة وجميلة وأهلها طيبون. وبنغازي بلد كبيرة، في بساطتها هي كبيرة، ومبتلاه أيضا بالسبابة، مبتلاه أيضا بالسبابة. الفكر السبابي منتشر من ليبيا إلى المغرب للأسف منتشر، وأسأل الله تعالى أن يزيح هذا الفكر كما أزاح كل فكر خبيث. هناك في بنغازي هناك ساحة كبيرة وهناك عدة مشاهدات. المشاهدة الأولى ليس هناك اختلاط بين الرجال والنساء، يعني من أول مساء إلى الزيتونة إلى طبرق إلى البيضة إلى المرج إلى بنغازي ما تلاقيش اختلاط بين الرجال والنساء زي عندنا هنا. لا، قل أن تجد امرأة ماشية في الشارع، لا سيما بالليل بعد العشاء قل أن تجد امرأة تسير في الشارع، قل، يعني بيئة محافظة جدا جدا، يعني قل أن تجد امرأة، يعني أنا عيني لم تقع على امرأة تسوق سيارة، ما حصلش الكلام ده خالص، بس الإخوة قالوا لي إن في شافوا واحدة سايقة سيارة، يعني قالوا لي إن في بنغازي شافوا واحدة سايقة سيارة. ده طبعا دي مسألة تحتاج إلى توثيق. الأولاد هناك محبين جدا، يعني بالفعل محبين ومقبلين إقبال شديد جدا. وفقنا الله تعالى لعقد بعض الدروس هناك وبعض الندوات العامة، ولا أريد أن أذكر تفصيل ذلك، ولكن كان في ذلك خير كبير وفتح كبير. وقلنا لهم إن احنا أتيناكم من مصر لنثبتكم وندعو لكم وما إلى ذلك، والناس جميعا يعني هتفوا يعني باسم الإسلام ثم باسم مصر، وكانت هناك لحظات جميلة مفعمة بالخير والبركة. ولأول مرة قالوا احنا نستشعر حلاوة الإسلام، ان انتوا جايين من مصر مش عاوزين اي حاجة الا ان انتوا تقابلونا وتساعدونا. الإسلام ده جميل جدا، ودي معاني كان لابد من إيصالها، كان لابد من إيصالها. المجموعة التي تحركت إلى بنغازي كان هناك معلومات إن في هناك ضرب في بنغازي، لكن قلنا نتوكل على الله ونصل إلى هناك والله المستعان. لكن هناك إشاعات كثيرة جدا، يعني هناك شائعات بتبقى كثيرة جدا. في بنغازي رأينا فيها حاجات كثيرة، بس حتى لو طيل يكفينا مشهد واحد فقط. هناك منطقة اسمها الكتيبة، الكتيبة دي معسكر ضخم جدا، واحنا ان شاء الله هنعمل معرض اللي احنا الحمد لله جبنا وثائق وجبنا صور وجبنا حتى بعض الرصاص الذي كان يستخدم في ضرب اخواننا في ليبيا. هذا الرصاص منه رصاص الآلي وجبنا منه نماذج، وهناك الخرطوش المصنع هنا في مصر مكتوب عليه Made in Egypt، برضك جبنا منه نماذج. وفي هناك لا 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 إلا دي. طيب أحمد أنت شكلك هتودينا في داي. وفي هناك طلقات بتاعت دبابات، تصور لما طلقة قد كده وهتشوفوها بنفسكم جايبينها معانا إن شاء الله، طلقة قد كده اهو قد نص دراعك ينضرب بها واحد بني آدم، غير الذخيرة المضادة للدروع والطائرات كان بيضرب بها المسلمون في ليبيا. ولذلك هناك مناظر صعبة جدا. أنا لما ذهبت قبل أن أتي إلى المستشفى ما رضيتش أدخل المشرحة، لأنهم حكولي في هنا واحد بقايا جثة موجودة، ده مضروب بطلقة بتاع الدبابة طيرت النص الفؤاني وطيرت معظم جسمه، فما بقايا الجسم هو اللي موجودة. فالإخوة بس صورهم حاجات زي كده، لكن أنا لم أستطع أن أنظر إلى هذه المناظر لبشاعتها. هناك جثث متفحمة تماما لأنه ضرب الناس برصاص يحرق البدن، يعني يأخذ الرصاصة جسمه ده كله يسيح، عارفين البلاستيك اللي بيسيح نفسه بالضبط، أمر عجيب. الكتيبة موجودة في بنغازي عبارة عن عدة مباني القوات الخاصة، مباني القوات الخاصة، وهناك سجون ليبيا موجود، سجون بنغازي والمنطقة الشرقية موجودة في الكتيبة. السجون دي يا إخواني موجودة تحت الأرض، دخلناها زائرين ومشاهدين تحت الأرض. بتنزل السجن ده الباب قصير، والعتبة بتاعت الباب عبارة عن حديد مثلا ما يقرب من 25 سنتي، ده حديد صب. المفصلة بتاعت الباب حاجة فظاعة جدا، يعني ده عاوز مثلا هيروشيما عشان تطير الباب ده، قنبلة هيروشيما عشان تطير هذا الباب. تنزل بدرج أنت ذكرت المطبق الذي كنت أقرأه في كتب التاريخ، مطبق سجون تحت الأرض، تنزل ما يقرب من 16 سلمة تحت الأرض. تصور بقى السلمة عرضها ما يقرب من 65 سنتي أو 60 سنتي، ما كملش متر، ووطي عشان تنزل لابد توطي، تفضل موطي ونازل تحت 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 لغاية لما تلاقي بسطة. بعد البسطة أيضا فيما يقرب من 5 درجات بعد 16 درجة، وبعدين بقى هناك الايه السجن الموجود. الفتحات بتاعته من فوق، من فوق، سبحان الله، حاجة فظيعة جدا جدا. حدثنا أهل ليبيا أنهم لما فتحوا هذه السجون وجدوا فيها أناس لحاهم قد طالت وشابت، فلما طلعوهم الناس بيقولوا انتوا مين وطلعنا ليه، الناس يعني مش عارف أي حاجة في الدنيا، يعني رموهم وسابوهم، يدوبك بس يجيب له شوية الأكل والشرب من فوق وخلاص ويسيبوه. ناس صالحة شعورها طويلة ولحاها طويلة، كأنها يعني الإنسان الأول كما نشاهد في الصور، سبحان الله. في هذه السجون كان بيتم القتل الشديد. رأينا أنفاق موجودة في الكتيبة، سألنا قالوا إن هذه الأنفاق استخرجت منها الجثث، يعني كان اللي يموت يرموه في أي نفق من هذه الأنفاق. ومين اللي يسأل؟ من اللي يسأل عليه؟ لا أحد يجرؤ على الكلام، لا أحد يجرؤ على الكلام. كيف تم اقتحام الكتيبة؟ المكان ده، المكان الناس بيقولوا احنا ما كناش نقدر نمشي جنب الكتيب، يعني بيننا وبين الكتيبة نص كيلو، نشوفهم بعيد، إرهاب فظيع جدا، إرهاب فظيع. في أحد الشباب ملأ السيارة بتاعته، وهناك السيارات المنتشرة هناك اللي هي التويوتا اللي هي ايه كابنتين، نعم ايوه الايلوكس دي، اي لا انا ايه ايلوكس دي ايه، طيب ايه هي تويوتا. حط ملاها انابيب بوتاجاز وعمل شحنة متفجرة ووصلها كلها بسلك واحد، وقعد يدور فيه. هناك صينية قبل الكتيبة، قعد يدور حوالين الصينية وتزيد سرعة السيارة ويزيد 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 لغاية لما بلغ أعلى سرعة في السيارة، وراح داخل في البوابة. قعدوا بقى يضربوا فيه بالنار، لكن داخل البوابة اللي هي الدشمة الحديد دي طير البوابة وموت كل الناس اللي على البوابة دول. الجماهير الآلاف كلها كانت بتشاهد المنظر. أول ما حصل الكلام ده دخل عشرات الآلاف واقتحموا هذا المكان. هذا المكان قتل فيه ما يقرب من 700 واحد مجزرة، لأنه ما ضربوا فيهم برصاص المناعة، قتل فيه أكثر من 700 واحد في هذا المكان في بنغازي، قتل فيه أكثر من 700 مكان. طبعا أنت تدخل تجد السيارات محرقة، يعني تشعر بالفعل أنك معركة حربية على أعلى مستوى، أشد من معركة مثلا رومل ومنتوجومري، معركة على أعلى مستوى. بسقوط الكتيبة سقطت المنطقة الشرقية كلها بأكملها، لأن الكتيبة ديت هي القيادة التي تتحكم في المنطقة الشرقية كلها، فسقطت. وبالتالي تراجع القذافي وأعوانه إلى ما وراء ذلك، إلى رأس لانوف وسيرت ومصراطة والبلاد التي وراء ذلك. طبعا الناس هناك كلهم أمل أن يحكمهم الإسلام حقيقة، لكنهم متخوفون من أمريكا ومن أوروبا. يعني عقلاء الناس لما جلسنا معهم قالوا نحن متخوفون، لأن هناك المدمرات الأمريكية على شاطئ البحر الأمريكي، على شاطئ البحر الليبي، المدمرات تقف هناك. يعني حتى قالوا لو اردتم نحن نوريكم الحاجات دي كلها نوريها لكم، مدمرات والبوارج والاسطول الامريكي في قباله الشاطئ الليبي، لانهم لا يعرفون المساله تحصل ازاي. مساله التدخل العسكري في ليبيا ستكون كافغانستان، لا يمكن ابدا ان امريكا تنزل ليبيا، لا يمكن، لان معظم الشعب مسلح، معظم الناس هناك متسلحة، معها سلاح كتير قوي. لكن السلاح اللي هم عاوزينه للتخلص من القذافي هي الأسلحة الثقيلة، لكن الأسلحة الخفيفة منتشرة جدا، منتشرة جدا وبسهولة جدا. يعني تجد مثلا طول ما انت قاعد ضرب النار، ضرب النار ده مسألة عادية جدا، يعني زي ما الناس بتتكلم مع بعض كده في الشارع كده، هناك ضرب النار ده أمر عادي جدا جدا. هناك تتبع الفلول السابق، يعني ذاك احنا قلنا ما تضير ان احنا الناس تفكر في المسامحة، هما بيتعقبهم كل واحد يشتغل في الامن سابقا بياخدوه يقتلوه، ولذلك كل يوم 10 مقتولين، 5 6 3 2. الكتاب الاخضر وكل ما هو اخضر بالنسبة لهم يعتبر يعني حاجة مدهشة، حاجة حرب شديدة يعني. فهم يتخوفون من دخول أمريكا أو من أن أمريكا تقذف ليبيا بالبوارج والمدافع، لكن هم يقولون أن أمريكا لا يمكن أبدا أن تدخل، لأنها لو دخلت سنقاتلهم حتى نموت. عندهم عمر مختار، وكلمات عمر مختار دي منتشرة انتشار جبار، يعني مثلا جملة نحن شعب يعني لا نستسلم، ننتصر أو نموت، يعني كلهم حافظين الجملة دي، ننتصر أو نموت، يعني نحارب، إما ننتصر وإما نموت. فهم محاربون أشداء، وظني أن أمريكا والدول الخبيثة المنافقة لا يمكن أبدا أن تفكر في أي عملية إنزال، ولو تمت ستكون عملية إنزال محدودة لأغراض محدودة ثم يعودون سريعا، لكن يبقى إنزال كبيرة ضخمة ويتلوها إبرار بري وقوات برية تدخل وما إلى ذلك تصعب، لأنهم سيجدوا مقاومة عنيفة جدا. يعني هناك على طول الساحل الليبي تجد مضادات الطائرات موجودة بكثرة، يعني أحد بعض الإخوة تصوروا مع الحاجات اللي زي دي، مسألة مثلا الأسلحة الثقيلة موجودة، البازوكا اللي هي بتاعت الدبابات دي موجودة، يعني الحاجات دي بسهولة. فلا يمكن أبدا أن يكون في هناك، لكن هم في حاجة إلى أمرين مهمين جدا. الأمر الأول للعلاج والدواء، ولذلك احنا بنفكر ان احنا برضك نركز على هذا الجانب قوي قوي. الأكل موجود والشرب إن شاء الله موجود، لكن هم في حاجة بالفعل إلى دواء، لأن في الأماكن الملتهبة أنا رأيت بنفسي دخلت أكثر مثلا من 20-30 حجرة بها جراحات، ورأيت بعض الإصابات، إصابات هذه في حاجة إلى علاج وإلى متابعة طبية. وكلما اتسعت رقعة القتال كلما كانت الحاجة إلى العلاج أكثر وأكثر وأكثر. الحاجة الثانية، هم في حاجة إلى الدعاة الذين يكلمونهم عن الإسلام ويبينون لهم محاسن الدين ويربطونهم بدين الله سبحانه وتعالى. هم في حاجة إلى الاثنين دول، إلى من يطبب أبدانهم وإلى من يطبب عقولهم وقلوبهم. فالاثنين دول إن شاء الله سنفكر جديا إن احنا نعمل قوافل دعوية طبية يبقى فيها تشكيم الاثنين. واحنا جربنا المسألة ديت فكانت جميلة جدا، ناس مستجيبون وبيرحبوا جدا، واللي بتتكلم عن الدين بيسمعوا، تتكلم في بيت، تتكلم في مسجد، تتكلم في ميدان كبير ما شاء الله. بقى لما يعرف انت من مصر، اول ما يعرف انت مصري يعني مشاعر تانية مختلفة تماما، ان انت جاي له من مصر عشان تقف جنبه ده حاجة كبيرة جدا. فإن شاء الله سنركز في هذين البابين، والحمد لله القافلة بتاعتنا يعني أخذت فكرة، وكانت هناك بعض الفوائد الطيبة وهناك بعض السلبيات حقيقة برضك، ولكن هذه السلبيات يمكن أن تتدارك. إخواننا الحمد لله يعني حقيقة تعبوا في الأصفار، أصفار طويلة ومشقات واسعة، ولكنهم تحملوا على كافة الإخوة وكان بينهم تعاون، وإن كانت بعض السلبيات البسيطة كعادة البشر، ولكن الإيجابيات بفضل الله تعالى أكثر. المرة القادمة إن شاء الله سنجهز قوافل دعوية طبية، ومش هنركز على الجانب الغذائي قد كده، لكن يمكن احنا ناخد معنا مية، ودي لان دي مساله كويسه، وناخد معانا فواكه، يبقى فواكه وميه والدواء، والاخوه اللي هم عندهم قدره في الكلام، بحيث ان احنا ننزل مثلا قريه او مدينه او محافظه ننتشر ونعمل خطه عمل، وكل مجموعه تذهب الى مكان تدي مجموعه دروس ولقاءات، نستطيع بالفعل ان احنا نقدم خدمه ايمانيه لاخواننا. والحمد لله احنا اكتشفنا الطريق، يعني حوالي 1200 كيلو في داخل الاراضي الليبيه قطعت، وخالطناهم وعرفناهم، ونسال الله تعالى ان ربنا يتقبل. طبعا سامحوني لهذه الاطاله، في هناك تفاصيل ثانيه ولكن انا اخاف الاطاله. انا اردت ان اوصل رساله لاخواني ان كل متبرع لم يذهب تبرعه سدى، وكل اخ بذل جهدا في تجهيز هذه الحمله اسال الله تعالى ان ياجره خيرا، سواء بالخط او اعداد لوحه او ما الى ذلك. بفضل الله تعالى الاعلام المصريه واللوحه بتاعت الدعوه السلفيه بالمنصوره دي كانت بتعمل فعل كبير جدا، يعني اخو يقولوا بلاش كلمه الدعوه السلفيه ديت، الكلمه دي كان لها تاثير خطير جدا. الناس على البوابات، يعني حتى الناس على البوابات يقولوا دعوه سلفيه دول احسن ناس، لان معظم الامدادات اللي وصلت ليبيا عن طريق اخواننا في دعوه سلفيه، سواء في اسكندريه او مطروح او البحيره او الشرقيه او دمياط او هو او هنا وهناك، ما شاء الله. فال يعني هذا الامر جيد ومشجع ومحفز، والحمد لله انا بقول هذا الكلام ومعي اخوه لي شاهدوا ذلك بانفسهم ورأوه باعين رؤوسهم. يعني برك اشكر اخي وحبيبي الشيخ محمد بيومي الذي لم اره الا رجلا فاضلا نبيلا، اتعلم منه ادبه وسلوكه وهديه ودله وتواضعه. اسال الله تعالى ان يبارك في زوجه وفي ولده وان يطيل في عمره وان يرفع مقامه في الدنيا والاخره. وانتظر لو هناك اي تعليق او اي سؤال خفيف خفيف. يعني لما كنت يعني في البتاع يقول لك ان ايه، ان ليبيا كلها عاوزه تبغي القذافي، ليبيا كلها تبغي القذافي. الكلام ده كلام يا اخوانا غير صحيح بالمره. فالشباب في طبرق او درنة او البيضة او المرج او كل البلاد ديت بيقولوا جمله، يقولوا يا شباب العاصمه نبو ليلة ضاوية. يا شباب الزاوية نبو ليلة ضاوية، يعني نبو يعني نريد. شباب الزاوية منطقة اسمها زاوية، القذافي بيهجم عليها ويرجع، يهجم ويرجع. فهم بيشجعهم الشباب بتوع الزاوية ان هم يتحدوا وما يدخلوش اي حد ويقضوا تماما من على هذا الرجل المريض. طبعا كان في هناك لقاء مع دعاة الأوقاف في بنغازي، كان لقاء طيب جدا، وهذا اللقاء يعني أذيع في تلفزيون بنغازي، يعني كان لقاء طيب وجميل ومثمر وفيه خيرات كثيرة، لكن لا أريد أن أنا أتكلم في كل شيء الآن. إذا اخترنا بين الرؤساء الثلاثة السابقين فيوم الزهرة في عصر الإسلام وارتفع شأنه بين المسلمين. سامحوني يا إخواني، لما رحنا ليبيا وشفنا اللي بيعمله هذا الرجل الجبار في شعبه، حقيقة حسن مبارك بالنسبة له، ولي من أولياء الله بجد والله. إيه ده لا يمكن. لما شفناه راكب في التوك توك وماسك الشمسية حاططها فوق التوك توك، أنا قلت يا ربي يعني إزاي دي؟ تيجي زي دي؟ يعني المفروض إن طب انت في التوك توك محتاج الشمسات تعمل به دي. طب ما هو يعني تحطت لما رحنا هناك بالفعل تلاقينا الكلام ده كلام عجيب يعني. بالفعل حبوب الهلوسة مش شعبه اللي بياخدها, حبوب الهلوسة هو اللي بياخدها. الله المستعان, الله المستعان. جزاكم الله خيرا يا إخواني, وإن شاء الله إحنا نعمل معرض خاص برحلة ليبيا اللي هي المصورات والأشياء المحسوسة والحد كلها ستوضع, وهنعمل يعني هيبقى في هناك فترة للإخوة يشاهدون هذه الأشياء, وكل حاجة نعمل لها تعليق بسيط ونحدد يوم إن شاء الله لهذا المعرض. والأخوات إن شاء الله هنرسل لهم هذه الأشياء بحيث يكون لك معرض خاص للأخوات, يعني ما سنراه سيراه أيضا الأخوات, لأنه لابد في الفترة القادمة أن الأخوات يكون لهم دور مهم جدا في الدعوة الفترة القادمة ديت, يعني إن شاء الله سيتبنى ذلك الأمر. جزاكم الله خيرا, وصلى اللهم وسلم وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك.